الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نعوذ بعزته وجلاله من ظلمات القلوب شركا أو قساوة ونعوذ به من ظلمات الأعمال بدعا أو غوايا نحمده سبحانه وتعالى حق حمده يحب الألفة ويبارك الجماعة وجعل التجارة في سبيله والتعاون في الخير خير بضاعة وأشهد أن لا إله إلا الله جمع بالإسلام قلوبا متنافرة وقضى على عداوات متأصلة وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذا هو النبي الخاتم الذي نصب الأدلة على الحق وأقام الشواهد وأخبرنا أن خير بيوت الأرض هي المساجد صلوات ربه وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه وعمن نهج نهجهم إلى يوم نلقى الله. وبعد فيا جماعة المسلمين إن الإنسان لا يعيش بدون روحه التي أحيت مادته والتي عبر عنها الخالق بقوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وبقوله فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا انقطعت هذه الروح عن عضو من الأعضاء لفساد في شريان او لاي سبب اخر اصبح هذا العضو الذي انقطعت عنه الحياة اشل ابتر لا خير يرجى من ورائه لا انتاج له ولا عمل بل يصبح مصدر شقاء في الحياة. كذلك الروح المعنوية بل انها في ذلك اشد. الروح المعنوية التي جاء بها خير الخلق صلى الله عليه وسلم والتي في سبيلها هاجر وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. هذه الروح القرآنية اذا انفصلت عن عمل اذا انفصلت عن قول اذا انفصلت عن عقيدة اصبح العمل او القول ميتا لا خير يرجى من ورائه ولا ثمرة تنتج تبعا له انما هي حركات لا جدوى من ورائها وهي ميتة بنص القرآن يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وعجبا عجبا واي عجب ان يعن الناس بحياة الابدان ويغفلون عن حياة الارواح. وما الانسان الا روح، شخصية الانسان المادية الهيكلية الشكلية لا يتميز بها عن مخلوقات اخرى، وانما شخصيته التي يتميز بها شخصية اعتبارية معنوية هي مثله وقيمه، هي مبادئه وانتاجه في هذا المجتمع. ومن اجل ذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل ذلك هاجر المصطفى عليه الصلاة والسلام. كم في الحياة من مصانع، وكم للمصانع من صنائع، وكل مصنع انما يتضح مكانته وتبرز قيمته بقيمة ما ينتجه، بقيمة ما يقدمه للأمة. فهناك منتجات ضرورية وأخرى ترفيهية، والأمة الواعية هي التي تعنى وتهتم بضروريات قيامها وأوليات وجودها وأسس نهضتها وحضارتها. ثم ان كان هناك فائض من قوة صرفوه للرفاهية والترفيه. وان ضرة هذه المصانع وغرتها هي بيوت الله تبارك وتعالى. لماذا ايها الاخوة؟ كل المصانع تنتج سلعا استهلاكية، ولكن بيوت الله تبارك وتعالى تصنع الرجال وتربي الابطال وتخرج القادة، وصناعة الرجال لا اجد تعبيرا يوفي بها ويشرح جوانبها اوفى او ابلغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسولكم؟ قال: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم كانت اعز الاموال لدى العرب، وفي رواية اخرى خير لك مما طلعت عليه الشمس. لماذا؟ لان الداعين الى الله لا يتعاملون مع ماديات ولا جمادات. الداعون الى الله ليسوا معلمين فحسب، بل هم اعلى من المعلمين مطلقا. المعلم يتعامل مع العقل ويلقي معلومات يعيها التلميذ او الطالب، صدق بها او لم يصدق، طبقها عمليا في الوجود او لم يطبق. ولكن الدعاة الى الله، ولكن حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع هذا المخلوق العجيب الذي كرمه ربه، يتعاملون معه من جميع جوانبه، يتعاملون مع عقله، يتعاملون مع قلبه، يتعاملون مع فكره، يتعاملون مع مشاعره واحساسه، مع تقاليده وعاداته، مع ثقافته وموروثاته. يجابهون ذلك كله بهداية الله تبارك وتعالى. فاذا هدى الله به انسانا وصاغه على الطريق السوي كان ذلك خيرا له مما طلعت عليه الشمس. من هنا تأتي مشقة الدعاء، تأتي وعورة الطريق، يأتي عظم الثواب، معلومات نعيها، ولكن ماذا تفيدنا فوق ذلك الوحي؟ تفيدنا ان نتسابق جميعا الى الدعوة الى الله، وان نكبر الدعوة الى الله، وان نعظم ساحاتها وميادينها. ومن اهم ميادين الدعوة بيوت الله تبارك وتعالى، هذه المساجد الدعوة فيها لو تأملتها اخي المسلم لا تقارن بها اي مؤتمر عالمي او محلي. اي مجتمع يأتيه الناس على طهارة كاملة الا المساجد؟ في اي المجتمعات يتوخى الناس الاتجاه الى القبلة الى بيت الله في سوى المساجد؟ في اي المساجد او في اي الندوات يتكلم المتحدث لا من عقله ولا من فكره ولا من هواه ولا من رغباته، وانما يعلن ما اعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقيد بمنهج، مقيد برسالة، محكوم بمبادئ، لا بد وان يقول الحق، والا صادر الناس كلامه وامتنعوا عنه. اي اللقاءات كهذا اللقاء؟ اي لقاء يكون عبادة لله تبارك وتعالى؟ اي لقاءات تحف بها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليه السكينة الا جماعات المساجد؟ المسجد، وما ادراكم ما المسجد؟ ليس شعري. هل فهم المسلمون اثار المساجد وقدسيتها؟ هل عرفوا مكانتها وحرمتها؟ والله لو ادركنا حرمتها ومكانتها لم تلأنا اعزازا وارتفاع رأس وخضوع رقبة لله عز وجل ونحن قادمون الى هذا البيت. نأتي الى بيت الله، نأتي لماذا؟ لنركع ونسجد، لنتثقف، لنعالج مشاكلنا، لنأخذ زادنا، لنتزود بالتقوى وهي خير زاد. من هنا كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ارسى بناء الامة الاسلامية، كان اول ما اسس واقام مسجد قباء ثم مسجده الشريف بالمدينة المنورة، لان المسجد غير مدارس التربية جميعها. مدارس التربية اخي المسلم تربي الناس بنظرة، كما قلنا نظرة افقية، اي ينظرون الى البيئة التي يعيش معها فيها الانسان، ويرون البيئة هي المؤثر الوحيد والرئيسي في تكوين شخصية الانسان، والانسان يتفاعل معها تفاعلا تبادليا، يعني يتأثر بها ويؤثر فيها. وعلى الانسان ان يتنازل عن بعض افكاره وبعض تطلعاته ومبادئه اذا وقفت البيئة في طريقه وطغت عليه في صورة نظم او قوانين او عادات او تقاليد، يعني يكون ابن بيئته. وهكذا نظر علماء الغرب الذين يحترمهم الناس ويكبرونهم، وقد ضلوا في نظرتهم وسنبين ذلك. الاسلام لا يجهل هذا، يعرف ان للبيئة تأثيرا، وليس ادل على ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة، وانما ابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. اذن البيئة لها تأثير، ولكنه لا يجعل البيئة المؤثر الوحيد ولا المؤثر الرئيسي. لماذا؟ لان البيئة يتعامل هي المجتمع الصغير او المجتمع المحلي الذي تتفاعل معه، وتفاعلك معه انما يكون بنظرة افقية عرضية ارضية، وبذلك تربط الانسان بالارض وبالطين، ويظل يعيش وحلا في وحل وظلمات في ظلمات. والبيئة ليست اعقل منك، انت اعقل منها. فأنت أشد تأثيرا فيها وأشد تغلبا عليها. الإسلام له فوق ذلك نظرة لها شمول وفيها عموم وفيها دقة وعمق وصدق. كيف ذلك؟ يربي الإنسان أول ما يربيه بنظرة رأسية علوية إلهية يربط الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى. وإذا ربط الإنسان بخالقه ووصله برازقه استمد من الله وأمد، وإذا سدده الله فمن ذا الذي يضلله بعد هداية الله تبارك وتعالى؟ من يهدي الله فلا مضل له، أنت من الله وإلى الله. فإذا انقطعت صلتك بالله ضللت الطريق وسرت في متاهات. فأول ما يربي الإسلام وفي ساحة المساجد صلة العبد بربه، ارتباطه بخالقه، تلك النظرة الرأسية الشمولية العامة يتلقى منها هداياته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبذلك يؤثر في النظرة الأفقية ويعدل فيها ويسير فيها إلى الأمام. من هنا كانت التربية الإسلامية وكانت الأمة الإسلامية التي يهابها العالم الآخر كله، يهاب وحدتها، يرهب اجتماع كلمتها، يعمل بكل ما في وسعه على تمزيق الصف وتشتيت الشمل وتفريق الكلمة وتباعد القلوب، لأنه يعلم أن الأمة الإسلامية إن اتحدت كلمتها اجتمعت من قطرات صفائها أنهار تروي، ومن إشعاعات بصائرها شموسا تهدي، ومن سواعدها القوية عواصف تميت وتبيد. ولذلك يحاولون دائما ألا يلتقي المسلمون، ويشوهون دائما عوامل الوحدة أو عوامل الوحدة. وعوامل الوحدة أيها الإخوة المؤمنون أكبرها بيوت الله. هذا لو أدينا العبادات بوعي وفهم نتجه جميعا إلى قبلة واحدة وبتكبيرة واحدة وحركة واحدة وعبادة واحدة وغاية واحدة لرب واحد ومعبود واحد، فيسكب ذلك في نفوسنا اتحادنا وألفتنا وتعاوننا وتعاضدنا وتساندنا في سبيل الخير، وتعاونوا على البر والتقوى. من هنا يحاولون التشتيت، لأن الإسلام يوحد الأرواح، يوحد القلوب، وحداث الأبدان أو اجتماع الأشباح، قد تجتمع الأشباح والقوالب والقلوب متناثرة، وذلك لا خير فيه. ولا يغرنكم إخوة الإسلام، لا يغرنكم اجتماع أهل الباطل على حربنا، إنما جمعهم الخوف منا، جمعتهم العداوة لنا، وهو اجتماع ليس حقيقيا وليس أخبر بهم من ربهم الذي قال عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هم في نفسهم متباغضون، ولكن جمعتهم رهبة الإسلام. ولو تعقلون مواقف الغرب والشرق الكافر وتتدبرون مواقفهم لرأيتم كيف أن في إسلامكم قوة. ونأسف كل الأسف أن يفهم أعداء الإسلام قوة الإسلام وأن يجهل هذه القوة كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المساجد أيها الإخوة تشهد أن عمارها موصولون بالله اتصال توحيد وإيمان بالمبدأ والغاية. استمع وتأمل، المساجد تشهد أن عمارها ماديا أو روحيا قوم موصولون بالله صلة توحيد، ايمان بالمبدأ وبالغاية، وعلى رباط بخالقهم رباط تمجيد وتعظيم، وعلى حسن علاقة بالمجتمع علاقة بذل وتضحية واعطاء. هذا الذي يتصل بمجتمعه صلة باذل ومضحي، غير الذي يتصل بمجتمعه مبتزا لاموالهم منتهكا لاعراضهم طامعا في املاكهم. فرق بين الصلة والصلة. المساجد تشهد فوق هذا بان عمارها هم الذين عندهم الشجاعة الادبية الايمانية، الشجاعة في المواقف والرجل مواقف، وانهم لا يرهبون الا الله ولا يخافون الا جلاله وعظمته. استمع الى القرآن الكريم، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. المساجد اخوة الايمان تبشركم بالنور التام يوم القيامة، مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والدليل على ان المساجد انما تصنع الرجال، والرجال بكل معايير الرجولة الصادقة، رجال يعني رجال، والله يقول فيهم، يقول في الرجولة العالية المتسامية المترفعة عن الأوحال التي تتخذ الدنيا طريقا للآخرة ومزرعة لها، يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. المساجد انما تنتج ما تنتج فوق هذا، لا بزخرفة بنائها ولا برقي مادياتها، وان كان رقي المادة والانفاق عليها دليل صدق باذن الله على مدى عناية المسلمين ببيوت الله وعلى انها تكون انظف وارقى من مساجدهم من بيوتهم ترغيبا للخلق في الاقدام عليها، ولكن ليس هذا عنصرا ضروريا، وانما المساجد تربي وتخرج وتصنع وتصوغ بروحها بما يعمل بما يقال فيها. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بساطته كان مبنيا باللبن، وكانت عموده جذوع النخل، وكان سقفه الجريد والسعف، وكان فرشه من الرمال، ولكنه ربى هؤلاء القادة الذين تقصر كل عبارة عن بيان امجادهم ومآثرهم. وها هو التاريخ اخوة الاسلام، قلبوا صفحاته، استنطقوا سطوره، سائلوا حروفه، وقارنوا بين امجاد هؤلاء العظماء وبين قادة الدنيا كلها الذين لم يتصلوا ببيوت الله ان صحت المقارنة. لا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. من هنا ندرك جيدا كيف يحارب الاعداء بيوت الله، كيف يحاربونها باسلوب خفي ملتو. ان الائمة وان الدعاة يحاربون الانتاج، يقولون للناس اعتكفوا في المساجد وقوموا الليل واستمروا في العبادة واذكروا الله واتلوا القرآن وبذلك تخرب الدنيا. وما نجح الغرب وما نهض وما قام الا لانه شعب عملي عرف المزرعة والمتجر والمصنع. اما المسلمون فقد تأخروا لان علماءهم ربطوهم بالمساجد. لا اله الا الله كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. المساجد وقد كانت عامرة في الماضي اكثر مما عمرت الان، اقامت امة يشهد لها الزمن ويستنطقها التاريخ، امة ذات حضارة ومجد، امة اتسعت شرقا وغربا من المحيط الى الخليج في زمن قياسي، امة ضربت المثل الاعلى في العلم، جعلت العالم الغربي يمد يده اليها يستجدي مالها يستجدي عطاءها يستجدي علمها وثقافتها. ويوم ضاعت روح المساجد ضاع المسلم المربع. مصانعنا متاجرنا مزارعنا كيف تنتج انتاجا نافعا للأمة والذين فيها قلوبهم خاوية من الإيمان؟ من لم يؤمن بالله كيف يؤمن بوطن؟ من لم يصدق كتاب الله كيف يصدق كلام إنسان؟ من ينتج غير الأمناء الأوفياء؟ إن الأمانة والوفاء والصدق والواقعية إنما تغرسها المساجد وينتجها كتاب الله. يعمل الإنسان في مصنعه بناء للأمة الإسلامية، تقوية للإسلام، طامعا في الثواب الأخروي، مبتغيا رضا الله تبارك وتعالى. لا رشوة ولا سرقة ولا محسوبية ولا اختلاف ولا تضليل ولا خداع ولا تزويق. من هنا تعمر المصانع وتنتج الأرض وتكثر الخيرات، الخيرات التي لا تحتكر، الخيرات التي لا تستغل، الخيرات التي لا يطحن فيها الفقير طحنة ويتخم الأغنياء الآخرون تخمة زائدة. الخير للجميع باسم الله وعلى دين الله. من أين هذا؟ من بيوت الله تبارك وتعالى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موفقا أيما توفيق حين بنى أول ما بنى مسجده الشريف بالمدينة. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة المؤمنون، الاسلام اخى بين قلوب كانت متنافرة كما سمعتم. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. كان الأوس والخزرج وهم من قبيلة واحدة وبلد واحد ولغة واحدة وتاريخ وحده وتاريخ واحد، يعني ما أثر ذلك كله في وحدتهم. واستمرت العداوة 120 عاما في حروب طاحنة لا يعلم مدى شرها إلا الله عز وجل. جاء الاسلام وبسرعة لانها صنعة الله ولانها رباط الله، جمع هذا الشتات ووحد هذه القلوب وجعلهم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ووضعت الحرب اوزارها، والله يقول لرسوله لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. الوحدة الباقية ايها الاخوة المؤمنون هي الوحدة في او هي الوحدة على الاصح في سبيل الله. تأملوا كتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. ويقول في نفس في سورة الانفال واطيعوا الله ورسوله. تأمل الآية واطيعوا الله ورسوله. ليه؟ في طاعة الله والرسول وحدة جماعة. اذ يقول بعد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. اصبروا على وحدتكم، اصبروا على حقكم، تآلفوا تحابوا تعاونوا. الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار بالإسلام. تسمعون حديثا يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة واجبة أو لا هجرة واجبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولكن الهجرة بعد ذلك بعد أن سقط وجوبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للكلام العلم بقي الاستحباب، بدليل حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه: لا تنقطع الهجرة. حديثان يظهران وكأنهما متعارضان، ولكن لا تعارض. الذي سقط سقط وجوبه، يعني الهجرة إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة للقتال معه، لأن مكة أصبحت دار إسلام، وأصبح الإنسان يعبد فيها ربه حيث شاء، كما قالت الصديقة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولكن الهجرة في فرضيتها العامة باقية إلى يوم القيامة. متى تكون الهجرة فرض أيها الإخوة؟ من دار الحرب والكفر إلى دار الإسلام. لو كنت في دار كفر لا تستطيع أن تعلن مبادئك ولا أن تظهر شعائر دينك، وجب عليك ان ترحل الى دار الاسلام. والله تعالى يقول: ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ واخبر الله ان مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سمع هذه الاية رجل من المسلمين كان لم يهاجر من مكة، فلما سمع الآية اعتملت نفسه بها وقال: والله ما لي من عذر، لأن بعدها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما لي من عذر، مع أنه كان مريضا، ولكن قال: إنني في غنى وموسر، ثم إنني لدليل على الطريق، يعني أعرف الطريق، احملوني للهجرة. فحملوه وخرجوا به من مكة جهة المدينة، ولكن اتوفاه الله عند التنعيم، يعني عند ميقات العمرة. فعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة ان فلان وهو ضمر بن جندب رضي الله عنه خرج مهاجرا ومات في التنعيم، فقالوا: لو بلغ الينا لتم اجره. فذهب ابناؤه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبروه بما حدث من ابيهم، فانزل الله على رسوله عليه السلام: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فاخذ الثواب. خذ من هذا اخي المسلم بابا، اطرق باب الله وسر في الطريق واعلن التوبة خالصة. وقد جعل العلماء الهجرة نوعين: هجرة هرب وهجرة طلب. الهرب ان تهرب من دار الحرب الى دار الايمان، تهرب من دار البدعة الى دار السنة، تهرب من بلد فيها امراض الى بلد الصحة، تهرب من بلد فيها اذية للبدن او للمال. وهجرة الطلب، طلب الدين او طلب المال. ودي اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. من الهجرة في الدين الهجرة من دار الكفر الى الاسلام، الهجرة الى المساجد المقدسة، لا تشد الرحال الا لثلاثة: الهجرة للداعية لأن يدعو لدين الله، الهجرة لطلب العلم، الهجرة للحج، الهجرة للجهاد، الهجرة للرباط، الهجرة للعبرة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والإمام مالك يرى أن المسلم لا يجوز له أن يقوم في دار انتشرت فيها الفسق وكثر حرامها وسب سلفها ولعن علماؤها. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الصالحين. ايها الاخوة المؤمنون، دروس الاسلام دروس سخية حافلة عامرة، فاقتبسوا منها العظة والعبرة واضرعوا الى الله من قلوبكم. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الابرار توفنا، وعلى الصراط ثبت اقدامنا. اللهم الف بين المسلمين، اللهم انزع الحقد من قلوبهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم ورد كيد اعدائهم الى نحورهم. اللهم اكتب العزة للاسلام والمسلمين، اللهم اكتب العزة للاسلام والمسلمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ونسألك يا الله ان تصلي على خير خلقك حبيبك محمد عليك صلاته وسلامه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوة المؤمنون، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تفكرون اذكروا الله. واخر الصلاة. الله
الا الله ان محمد رسول الله. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله.